به واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وفضتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بإذن الله تعالى على موعد مع الدرس 64 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 17 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان. مقام الإحسان جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يصل إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. لا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن أعظم هذه المنازل منزلة التوبة، ومنزلة التوبة منزلة في أول الطريق لا بد منها، وفي وسط الطريق لا بد منها، وفي آخر الطريق لا بد منها، فهي منزلة لا ينفك العبد عنها أبدا في طريق سيره إلى الله جل وعلا. تكلمت في المحاضرة الماضية بإذن الله تعالى ومدده وتوفيقه عن حقائق التوبة، وقلت بأن حقائق التوبة هي تعظيم الجناية، والحقيقة الثانية هي اتهام التوبة، والحقيقة الثالثة هي التصديق بالجزاء. أما الحقيقة الأولى من حقائق التوبة وقد فصلت القول فيها تفصيلا، وهي تعظيم الجناية. وتعظيم الجناية لا يتحقق إلا بثلاثة أشياء، لا يتحقق تعظيم الجناية إلا بتعظيم الآمر وتعظيم الأمر وتصديق الجزاء. تعظيم الجناية لا يتحقق إلا بتعظيم الآمر سبحانه وتعالى وتعظيم الأمر نفسه والتصديق بالجزاء. أما الحقيقة الثانية من حقائق التوبة فهي اتهام التوبة. أما الحقيقة الثالثة من حقائق التوبة فهي الغيرة لله سبحانه وتعالى إذا انتهكت محارمه وخولفت أوامره. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن لطائف أسرار التوبة، وربما تسمعون جميعا هذا الدرس لأول مرة وإن طالت مدة طلبك للعلم قبل ذلك، ربما تسمع هذا الكلام في لطائف أسرار التوبة لأول مرة، فهو من أنفس ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لطائف أسرار التوبة. ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء، وتدبر هذا وعض عليه بالنوازل. اللطيفة الأولى من لطائف أسرار التوبة أن ينظر العبد إلى الذنب والجناية التي ارتكبها في حق الله تعالى من عدة أمور. أن ينظر العبد في الجناية أو الخطيئة أو الذنب الذي ارتكبه في حق الله تبارك وتعالى، فصاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة ووقع منه الذنب ينظر إلى عدة أمور. الأول، ينظر إلى أمر الله ونهيه، ينظر إلى أمر الله ونهيه ليعلم من خلال النظر إلى الأمر والنهي أنه قد ارتكب جناية بالفعل في حق الله تعالى إن خالف الأمر وفعل ما نهاه الله عنه. الخطوة الأولى التي ستجعلك تقر فيها بالذنب في حق الله أن تنظر إلى الأمر والنهي، أن تكون على علم بالأمر والنهي، لأنه متى ستقر لله بالذنب؟ إذا علمت أنك بالفعل قد ارتكبت ذنبا. فقد جاءت أعرابية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد زنت، وهي لا تعرف حرمة الزنا، امرأة تعيش في الصحراء في البداوة لم تسمع أمرا ولا تعرف نهيا، وأراد عثمان بن عفان أن يقيم عليها الحد، فبين له علي رضي الله عنه أن هذه المرأة تعذر فحسب، لأنها لا تعلم الأمر والنهي. فلا بد من معرفة الأمر والنهي. رجل ارتكب حراما وهو لا يعلم حرمته، قد يقع هذا، لا تتصور أن يقع في بيئة علم وفي بيئة علماء، لكن قد يقع في أي بيئة أخرى يقل فيها العلم حتى في زمننا هذا. فهناك بلاد إلى يومنا هذا لم تسمع شيئا عن الإسلام، مع هذه الثورة الهائلة في عالم الاتصالات والمواصلات، هناك من بقاع الأرض الآن من لا يعرف شيئا عن الإسلام، ومن وصله الإسلام وصله مشوها مزورا محرفا. الشاهد أنك لن تقر بالذنب إلا إذا نظرت إلى الأمر والنهي، فعلمت أنك خالفت أمر الله وفعلت ما نهاك الله عنه، فحينئذ تعلم أنك قد ارتكبت جناية ووقعت في خطيئة وارتكبت ذنبا في حق الله تعالى. يبقى الأمر الأول أن تنظر إلى الأمر والنهي لتعلم من خلال النظر إلى أنك فعلت محظورا، ارتكبت ذنبا في حق الله تبارك وتعالى، فتقر لله بالذنب، لأنه كيف تتوب إن لم تعلم يقينا أنك فعلت ذنبا. الأمر الثاني أو النظر الثاني أن ينظر العبد إلى الوعد والوعيد، فيحدث له هذا النظر خوفا من الله تبارك وتعالى، هذا الخوف يحمله على التوبة. يبقى النظر الأول النظر إلى الأمر والنهي، النظر الثاني النظر إلى الوعد والوعيد، تنظر إلى وعد الله ووعيده، وعد الله للطائعين ووعيد الله للمذنبين. هذا النظر يملأ قلبك إن كنت صاحب بصيرة، يملأ قلبك خوفا من الله، هذا الخوف يحملك على التوبة بعد إقرارك في النظرة الأولى بالإيه؟ بالذنب. واضح كده؟ يبقى النظر الأول نظر إلى الأمر والنهي، انظر إلى هذه اللطائف، لطائف في أسرار التوبة، النظر إلى الأمر والنهي. ثانيا النظر إلى الوعد والوعيد، إن صدقت في هذا النظر ووقفت على ما وعد الله به أهل الطاعة وعلى ما وعد الله به أو توعد الله به أهل المعصية، سيحملك هذا الخوف من الوعد والوعيد إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. النظر الثالث، وتدبر هذا النظر فهو رقيق جميل، النظر الثالث أن ينظر العبد إلى تمكين الله له من المعصية وتخلية الله بينه وبينها، ولو شاء سبحانه لعصم العبد من الوقوع في المعصية، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه الحسنى وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية لله بمقتضى هذه الأسماء. لا تحصل هذه العبودية بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. طبعا الكلام عاوز تفصيل وتوضيح. النظر الثالث هو النظر إلى تمكين الله للعبد من فعل المعصية، يعني كان الله قادرا وما زال سبحانه، تنساش العبارة دي، وما زال سبحانه، كان الله قادرا وما زال سبحانه حال ارتكاب العبد للمعصية ألا يمكنه الله من ارتكابها، أليس كذلك؟ بلى. فالعبد ينظر إلى تمكين الله له في ارتكاب المعصية، وينظر إلى تخلية الله بينه، تخلية الله بينه وبين ارتكابه المعصية،
ولو شاء سبحانه لعصمه من الوقوع فيها. فينظر العبد ينظر إلى كل هذه المعاني فيوجب له هذا النظر معرفة جميلة توجب للعبد عبودية لله من نوع فريد لا تتحقق إلا بهذه اللوازم. توجب هذه المعرفة للعبد أنواعا من العبودية من منطلق معرفة الله بأسماء الكمال وصفات الجلال. يتعرف بقى على مقتضيات اسم الحليم، مقتضيات اسم العفو، البر، الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يرى العبد وهو على المعصية، ولو شاء الله لفضحه وهو يرتكبها بين خلقه فصار مفضوحا بينهم، لكن الله عز وجل يرى عبده على المعصية ويستره، فيرتكب العبد المعصية مرة أخرى والله جل وعلا يراه فيحلم عليه ويستره، فيرتكب العبد المعصية المرة المئة والله جل وعلا يراه ويسمعه فيحلم عليه ويستره. فإذا تذكر العبد بعد ذلك ونظر تعرف على مقتضيات اسم الحليم، الرحيم، البر، العفو، الغفور، إلى آخر هذه الأسماء التي لا يمكن العبد أن يعرف لوازمها ومقتضياتها إلا في مثل هذه المواطن. فإذا عرف العبد يقينا أنه مدبر مقهور، ركز معي، فإذا عرف العبد يقينا أنه مدبر مقهور ناصيته بيد الله، العبد من خلال هذا النظر إلى الأمر والنهي إلى الوعد والوعيد إلى عبودية الأسماء، يعني إلى معرفة الأسماء والصفات ليتعبد بها، أقول يعرف العبد يقينا من خلال هذا النظر أنه مدبر مقهور وأن ناصيته بيد الله وأن أمره كله بيد الله لا بيده. فيعلم العبد يقينا أنه مدبر، مش مدبر، لا مدبر مقهور، وأن ناصيته بيد الله وأنه لا عصمة له إلا بعصمة الله له. خلي بالك عشان ما حدش يغتر ولا يتفزلك، ويعلم أنه لا عصمة له إلا بعصمة الله له ولا توفيق له البتة في قول أو فعل، ولا توفيق له البتة في قول أو فعل إلا بتوفيق الله له ومعونة الله له، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد سبحانه وتعالى. ويشهد العبد أن الكمال كله لله، وأن الحمد كله لله، وأن الغنى المطلق كله لله، وأن العزة الكاملة التامة كلها لله. وكلما ازداد العبد معرفة بربه كلما ازداد العبد معرفة بنفسه، فمن عرف ربه بالعز المطلق عرف نفسه بالذل المطلق، ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام. وأن العبد أولى بالتقصير والذنب والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد العبد شهودا لذله وضعفه وتقصيره وعجزه وانكساره وفقره ازداد شهودا لعزة الله وكماله وجلاله وحمده وغناه. فكما ذكرت من عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى عرف نفسه بالفقر، من عرف ربه بالعز عرف نفسه بالذل، من عرف ربه بالقدرة عرف نفسه بالعجز. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث بشر ابن جحاش القرشي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه، خلي بالك، بصق يوما على كفه، ثم وضع النبي اصبعه عليها وقال: قال الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. فلينظر الإنسان مما خلق. خلي بالك الحديث أوي جميل، يقول تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويت وعدلت مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قل أتصدق وأن أوان الصدقة. أكرر الحديث، بصق النبي يوما على كفه الشريف الطاهر ووضع أصبعه عليها وقال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية، أي حتى إذا بلغت منك الروح الحلقومة، قل أتصدق، سيبوني، لا خلاص، وأن أوان الصدقة. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، اللهم جنبنا همزات الشياطين يا رب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ قال رب ارجعوني لعلي، شوف حتى كذاب، حتى كذاب في الأمنية، صور ليس صادقا، قال رب ارجعوني لعلي، يعني جايز أعمل صالحا، مش حتى يجزم، لا، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. فمن عرف ربه عرف نفسه. ومن هذه المعاني معاني معرفة العبد للأسماء والصفات، منها أن يعرف بره سبحانه وتعالى في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، أن يعلم بره سبحانه وتعالى في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له. يعني هل يستطيع أحد أن يعصي ربه دون أن يراه ربه أو يسمعه؟ محال، الله يسمع ويرى، ففي أي مكان على وجه الأرض الله يسمعه ويراه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لعلمه سبحانه، بسمعه، ببصره، بقدرته، بقهره جل جلاله. فالعبد حينما ينظر إلى معاني الأسماء والصفات فيستشعر عبودية لا يشعر بها إلا إن ارتكب معصية فستر الله عليه حال ارتكابه للمعصية، فيعلم العبد حينئذ بره، ويعلم مقتضى اسمه البر، فالله هو البر الرحيم. الله يستر العبد حال ارتكابه للمعصية مع كمال رؤية الله للعبد وهو يرتكبها، ولو شاء الله لفضحه بين خلقه ففضحوه. خلي بالك، مفيش مخلوق معصوم، لا، اوعى تغتر، احفظ مني هذه العبارة ولا تنسها: لقد دفنت العصمة يوم دفن المصطفى. انساش العبارة دي، لقد دفنت العصمة يوم دفن المصطفى، دفنت مع الصادق، لكن لا عصمة لبشر، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لجميع أصحاب الحبيب النبي، فضلا عمن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين والسائرين على الدرب، لا عصمة لمخلوق بعد رسول الله. هذا نقطة مهمة جدا. فلو شاء الله لفضح العبد حال ارتكاب المعصية، ولكنه يذكره، وهذا اسم من كمال بره، هذا هو مقتضى اسم الايه؟ البر الرحيم، وهذا من كمال بره، فمن اسمائه البر، وهذا البر من سيده سبحانه وتعالى، كان عن كمال غنى، عن كمال غنى من الرب عن العبد، وعن كمال فقر من العبد الى الرب. ركز، كلام واضح. هذا البر من الله سبحانه وتعالى على العبد حال ارتكاب العبد المعصية، كان هذا البر والحلم والستر كان مع كمال غنى من الله عن العبد، وكان عن كمال فقر من العبد الى الرب. يعني الله جل وعلا يحلم ويستر ويعفو ويغفر وهو غني عن عبده الذي يحلم عليه ويذكره. ليه ما يصبحش؟ ليه؟ الله عز وجل بر رحيم، والعبد في امس الحاجه الى بره وستره وحلمه وعفوه ورحمته. هذه المعاني وهذه اللطائف لا يستشعرها العبد ولا يعرف حلاوه عبوديتها ولا يقف على مقتضى اسماء الكمال وصفات الجلال الا اذا وقعت لوازم هذه الاسماء، يذنب ويستر، واضح، يجهل ويحلم عليه ربه، يخطئ ويغفر له ربه، يعرف معنى الغفور، مقتضى اسم العفو، مقتضى اسم البر، مقتضى اسم الرحيم. ومن هذه المعاني، من معاني معرفة الأسماء والصفات، أن يشهد العبد حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال عبده وهو يرتكب كل يوم الذنوب والخطايا. ولو شاء الله سبحانه لعاجل العبد بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل. كم مرة بالله عليك أذنبت أنا وأذنبت أنت وكفر الله علينا ولم يعجل لنا العقوبة؟ كل واحد يفكر كده كم مرة، تقول الذنب له المرة دي بس يا رب، ويحلم عليك ولا يعجل لك العقوبة، وبعد أيام قليلة تتجرأ عليه وهو يسمعك ويراك فتقع في نفس الذنب او اكثر، ثم يحلم عليك ولا يعجل لك العقوبة. كل مسلم وكل مسلمة عليه الان ان يتذكر عدد المرات التي عصى فيها رب الارض والسماوات ولكن الحليم لم يعجل له العقوبة، فهو الحليم الذي لا يعجل، لا يعجل الله بعجلة احد. هذا النظر يحدث للعبد معرفة باسمه الحليم، يحدث للعبد معرفة باسمه الحليم، ويشاهد العبد في هذا الموقف صفة الحلم. لا تتذوق صفة الحلم إلا في هذا الموقف. وفي الصحيحين، ويعرف العبد أيضا أن الله تبارك وتعالى الذي يراه ويسمعه على الخطيئة ويحلم عليه ولا يعجل العقوبة، يعلم العبد أنه إن اعتذر إلى ربه وتاب إليه وعاد إليه فالله سبحانه وتعالى يقبل عذر كل من اعتذر إليه في أي لحظة من ليل أو نهار. خلي بالك، أنا ممكن أخطئ في حقك وأذهب إليك لاعتذر إليك فترد الاعتذار بالإساءة،
وهذه صفة سوء وصفة بلاء، أن يخطئ الأخ في حق أخيه فيذهب المخطئ إلى أخيه ليعتذر إليه فلا يقبل عذره، هذه صفة سوء وصفة بلاء. وما منا من أحد، وما منا من أحد، أنا قلت لك العصمة دفنت يوم دفن مصطفى، يبقى ما فيش مخلوق على وجه الأرض إلا وهو مخطئ مذنب. وإن جئت فقل بيته من الزجاج، وهو مع كل ذلك مصر على أن يقذف كل الناس بالحجارة، مع أن بيته هيتكسر لو اتحدثت فيه حبيت فوز، أن بيته زجاج، بيته من الزجاج، لكنه مصر مع هذا على رمي كل الناس بالحجارة. فالله سبحانه وتعالى إن اعتذر العبد إليه قبل عذره في أي لحظة من ليل أو نهار، والله حتى وإن لم تتحرك شفتاك بالاعتذار، والله لو اعتذرت إليه من ذنبك بقلبك فالله يعلم منك السر وأخفى، والله لقبل منك عذرك في التو واللحظة إن صدقت في العودة إليه والاعتذار إليه. شوف اسمع النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وهذا حديث من أرق الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، يا سلام، لا أحد أغير من الله. وفيه رواية سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني. صفة الغيرة، مش الغيرة، لا، الغيرة عند الله تعالى صفة جلال وصفة كمال، لا تؤول ولا تعطل ولا تكيف، ما تقولش زي ربنا يا غار في شغلك، هذه صفة جلال نتعامل معها كسائر التعامل، كسائر الصفات، كالتعامل مع سائر الصفات، نؤمن بكل صفة يثبتها الله لذاته ويثبتها له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم من غير تحريف للفظ الصفة أو لمعناها، ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله يغار. لكن غيرة الله لا وجه البتة للمقارنة بينها وبين غيرة البشر. الله يضحك، الله يعجب، الله يفرح، الله يغضب، صفات نؤمن بها من غير تحريف لألفاظها ولا تكييف لمعانيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا كفوا له ولا ند له ولا مثيل له. قال تعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انا بنتصر شوية عشان من حب ليك، والله من حب ليك انك تكتب طلع على سيدنا النبي، بس لاني مش هتعرف قدر الكلام ده الا وانت واقف بين يديه سبحانه، اللهم اصرنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. قال صلى الله عليه وسلم: لا احد اغير من الله. من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه غيره، الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا احد احب اليه المدح من الله، من اجل ذلك مدح نفسه سبحانه سبحانه. لا احد اغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. خلي بالك من الثالثة اللي جاية: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. معايا؟ ثاني
أنت وليس أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أنزل الكتب، وفي لفظ صحيح من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله يحب العبد الذي يعتذر إليه ولا يرد عذرك أبدا. اسمح لي أن أذكر الآن لطيفة والله ما ذكرني ربي بها إلا الآن. هذه لطيفة يعني أستأنس بها ولا أستشهد، فلقد ذكرت الأدلة التي أستشهد بها وفي كلام الله ورسوله الغنى، لكن هذه لطيفة أستأنس بها. يقال أن إبليس عليه لعنة الله قد زار يوما إبليس الأرض وشيطان الأرض فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. خلي بالك من اللطيفة دي، إبليس رايح يزور إبليس ثاني، مش كده؟ شيطان رايح يزور شيطانا، فإبليس بيخبط على باب فرعون، ففرعون يقول من بالباب؟ قال له يا مغفل بتقول أنا ربكم الأعلى مش عارف من بالباب؟ طب ما تفضحش نفسك، خليك ساكت لحد ما تعرف خلاص. فدخل إبليس فقال له أتدري يا فرعون من هو أشر مني ومنك؟ لطيفة خطيرة والله. أتدري من هو أشر مني ومنك؟ قال من هذا؟ قال من ذهب إليه أخوه معتذرا ولم يقبل عذره. بس من يعتذر؟ من يعتذر؟ زي الأخ لما يروح يعتذر لأخيه تاني يتنفخ ودنه تحمر ومناخيره تطلع نص راسه، وتلاقيه بيتكلم بقى بشموخ وبتاع، وده الخصام في وطن عارفه، لو ما كانش عارف كده ما كانش اعتذر. ايه ده؟ اخلاقيات عجيبه جدا. وقد يتكبر الزوج ان يعتذر لامراته وهو يعلم يقينا انه مخطئ، كبر يعتذر. وخلي بالك هو ده الكبر، هو ده الكبر الحقيقي، بس انت مش واخد بالك. خلي بالك قد يكون الواحد منا ممتلئا كبرا وهو لا يدري، ويخدع نفسه بانه متواضع بكلمتين كده وتلاقي بحركتين وبتاع قدام عالم ولا قدام راجل كده متواضع كده، وهو قلبه مليان كبر. فبعرف ازاي؟ اعرف المصيبه دي ازاي؟ النبي ادالك علامه عجيبه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. هو ده الكبر، بطر الحق. يعني ايه؟ يعني رد الحق. فان رددت حقا على لسان امراتك فانت متكبر، ان رددت حقا على لسان ولدك فانت متكبر، فضلا عن ان ترد حقا على لسان شيخك او على لسان عالم. وغمط الناس ازدراء الناس، احتقار الناس، هذا هو الكبر كما عرفه سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. فقد يتكبر الأخ على أخيه إن ذهب إليه معتذرا، وهذا ليس من خلق الإسلام ولا من شيم المسلمين. اللهم ارزقنا الذل إليك. وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. فالعبد إن أذنب خلي بالك واعتذر إلى الله عز وجل وقبل الله منه عذره بكرمه سبحانه وجوده جل جلاله، فيوجب له أي للعبد ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبته. هذا الذكر وهذا الشكر وهذه المحبة لا يمكن أبدا أن تحصل للعبد قبل ذلك، يعني قبل ارتكابه للذنب واعتذاره الى الله وقبول الله عز وجل عذره. شنو ليه؟ امثله مثال عشان تتصور معي. يعني تصور لو انك مثلا لم اتعامل معك واخطات في حقك، واتيت اليك وقلت يا اخي اعتذر اليك واكون شاكرا لله ثم لك ان قبلت عذري. تقول قبلت عذرك يا شيخ جزاك الله خيرا، بل وتجاملني أكثر فتقبل أنت علي وتقبل رأسي. أسأل هل شعوري ناحيتك ومعرفتي بك بعد موقفك هذا كشعوري ومعرفتي بك قبل هذا الموقف؟ واضح المعنى؟ كذلك العبد ولله المثل الأعلى، إن أذنب والله عز وجل يراه على المعصية مكنه ستره لم يصح بين الخلق اعتذر إلى الله فقبل الله عذره، كيف يكون حب العبد للرب بعد ذلك؟ كيف يكون شكر العبد للرب بعد ذلك؟ كيف يكون ذكر العبد للرب الحليم بعد ذلك؟ انظر عشان تعرف عبودية الأسماء، عشان تعرف كيف تتعبد لله بأسماء الحسنى وصفات العلى، لأن القضية مش قضية ولله الأسماء الحسنى فالعبوة وكلها كل يوم في إذاعة القرآن وتقرأ وتحفظها، لا مش هذا المراد. إن الله استعد وسعيد من أحصى دخل الجنة، وإن قدر الله لنا يعني البقاء في هذا الدرس وقدر الله لنا البقاء في هذه الحياة بعد انتهاء من شرح حديث جبريل هدخل على الأسماء شرح الأسماء بإذن الله تعالى، ونعيش مع 99 اسم ونفذ كده مع كل اسم 7-8 محاضرات ونشوف المعاني الجميلة اللي في الأسماء الحسنى والصفات العلى وكيف نتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. فالعبد يعرف ربه بعد كل هذا معرفة تختلف تماما عن معرفته بربه قبل هذا، فيشهد العبد يعرف محبة الله ويلهج لسانه بذكر الله وشكره، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع كما ذكرت شاهد بذلك. فعبودية التوبة، خلي بالك من عبارة دي، فعبودية التوبة بعد الذنب أمر يختلف تماما عن عبودية التوبة قبل الذنب، أو عن العبودية للرب قبل الذنب. أقولها ثاني، فعبودية التوبة بعد الذنب لون يختلف تماما عن عبودية الرب قبل الذنب، يعني إن أذنب العبد ذنبا وتاب إلى الله منه توبة صحيحة صادقة وقف على حقائق التوبة التي بينت ولطائف أسرار التوبة التي أتحدث فيها الآن، عبودية التوبة بعد الذنب تختلف تماما عن عبودية العبد للرب قبل ارتكابه للذنب وإحداثه للتوبة من هذا الذنب. أولم أقل لكم رب معصية أدخلت صاحبها الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، وقد فصلت ذلك. إذن من هذه المعاني أيضا أن يشهد العبد فضل الله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذك الله عز وجل بمحض حقك كان عاجلا محمودا سبحانه وتعالى، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك أنت أيها العبد، فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة له وإنابة إليه وفرحا به وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار. يعني لو حسبك الله على كل ما تفعل لكان عدلا وحق، ولكنه يغفر، فتعرف مقتضى اسم الغفار وتشاهد صفة المغفرة. ومنها أيضا أن يكمل الرب سبحانه وتعالى لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والاستقرار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت النفس لقالت، لو استطاع الإنسان أن يقول لقال، وقد قال، أولم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى؟ فالنفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كما صرح فرعون بذلك، ولكنه منهم أي من الناس من الإنسان منهم من قدر فأظهر، من قدر على أن يقول فأظهر، ومنهم من عجز فأضمر، يعني أخفى ما في نفسه، وإنما يخلصها من هذه المضاهاة العبودية ذل العبودية لرب البرية. وهذا الذل على أربع مراتب. معايا؟ من معاني التعبد لله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكمل الرب للعبد مراتب إيه؟ ذل العبودية. سمعت عبارة من الشيخ الشعراوي رحمه الله يوما من أكثر من 20 عاما لا أنساها أبدا، في غاية الجمال والدقة. سبحان من أذل المواهب بالنواقض. فالله سبحانه وتعالى قد يذل العبد صاحب الموهبة صاحب المكانة بنقيصة من النواقض، ليظل العبد دوما ذليلا إلى ربه لا يشمخ أبدا بأنفه مع سيده. كل واحد فينا له نقيض كده. اللهم اصطرنا يا رب. والله العظيم لو هتك الله عنا ستره لحظة لافتضحنا لحظة. كل منا له نقص، كنا رجل فاضل وعالم لكن له نقصة معينة من ذل العبودية، ليظل دائما في ذل لسيده. ليه؟ حتى يظل الرب ربا والعبد عبدا. عشان الرب رب والعبد عبد. الرب له الكمال والعبد له كل النقص. فذل العبودية، لأن أنا بقول من معاني الأسماء أن يكمل الله لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار والافتقار بين يديه. ومراتب الذل، مراتب الذل العبودية 4. المرتبة الأولى، هذه مرتبة مشتركة بين كل الخلق، يعني لا ينفك عنها مخلوق على وجه الأرض وإن كان كافرا. المرتبة الأولى مراتب ذل العبودية لا ينفك عنها بشر على وجه الأرض ولو كان كافرا. يعني يندرج في هذه المرتبة جورج دبليو بوش، حتى جورج بوش وبوتين وكلاب الأرض دول وكل إنسان، يندرج كل البشر في هذه المرتبة. المرتبة الأولى تسمى مرتبة ذل الحاجة والافتقار. فأهل السماوات وأهل الأرض جميعا محتاجون إلى الله، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنه. وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. الهوى ملك من؟ صور لو كان الهواء لشركات القطاع العام أو الخاص أو ملك الأمريكا مثلا، يا خبر. اللهم اصطرنا بسترك. شوف الماء، الماء الماء مع أنه لا دخل لبشر فيه، اللهم إلا بالسجود وما إلى ذلك، لكنه من عند من؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأنزلنا من السماء ماء، وبعدين وفجرنا الأرض عيونا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالماء ملك من؟ ومع ذلك ترى الحروب الطاحنة على الماء. فتصور لو أنه كان ملكا لأفراد يتحكمون فيه تحكما كاملا كتحكم في البترول مثلا، هل هناك مخلوق على وجه الأرض في غنى عن نعمة الهواء؟ هي نعمة من؟ خلي بالك عشان ده ذل الايه؟ الحاجة والافتقار. المرتبة الأولى مراتب ذل العبودية، مرتبة الذل، مرتبة ذل الحاجة والافتقار إلى الله، هذه لم تدفع عنها بشر. مفيش مخلوق في غنى عن نعمة الهواء، في غنى عن نعمة الماء، في غنى عن نعمة الأرض، في غنى عن نعمة الليل، في غنى عن نعمة النهار، في غنى عن نعمة الشمس. كل هذه النعم ملك للمنعم سبحانه وتعالى، والبشر جميعا في حاجة إليها، في حاجة إلى المنعم بها والمتفضل عليهم بها. فالله سبحانه هو الصمد، أي الذي يقوم بذاته لا يحتاج إلى أحد، وكل المخلوقات تحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. المرتبة الثانية من مراتب ذل العبودية هي مرتبة ذل الطاعة، ذل الطاعة، وهي عبودية الاختيار، وكلما ازداد العبد منها ازداد عند الله رفعة. يبقى المرتبة الأولى مراتب ذل العبودية هي مرتبة ذل الحاجة والاستقرار، وهذه لن تفك على بشر. المرتبة الثانية لصفوة البشر، وهي ذل الاختيار، يعني تبقى ذليل لله باختيارك، تصير عبدا ذليلا لله باختياره. وكلما ازددت عبودية لله باختيارك كلما ازددت عند الله رفعة ومكانة. يبقى المرتبة دي خاصة بمين؟ لأهل الطاعة، مع تفاوت كبير بينهم على قدر عبودية كل واحد منهم لربه. طيب، من هو أكثر الناس تحقيقا لهذه المرتبة؟ صلى الله عليه وسلم. عشان كده هو أعرف الخلق بربه، قال أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، ومن أجل ذلك مدحه الله بهذه الصفة، صفة ذل العبودية له وحده، في أعلى مقامات التكريم من الله لنبيه، كرمه بصفة العبودية في مقام الإسراء، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه، وأثنى عليه ربه بصفة العبودية في مقام الدعوة وهو من أشرف المقامات، فقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأثنى عليه سبحانه بصفة العبودية في مقام التحدي لأهل الكفر والشرك: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالمرتبة الثانية من مراتب ذل العبودية هي مرتبة ذل الطاعة والاختيار، وهذه خاصة بأهل الطاعة، بأهل الإيمان. وكلما ازداد العبد عبودية لله باختياره كلما ازداد لله عند الله رفعة ومكان. المرتبة الثالثة ودي أعلى شوية، ذل المحبة. يبقى ذل الطاعة وذل الإيه، بس ذل المحبة أعلى. يبقى ذل الحاجة والافتقار هذا يدخل المسلم والكافر، وذل الطاعة هذه لأهل الطاعة والإيمان، والمرتبة الثالثة ذل المحبة. فإن المحب ذليل بالذات، فإن المحب ذليل بالذات، يعني مش محتاج يقول له افعل أو لا تفعل، المحب ذليل، وعلى قدر محبته للمحبوب يكون ذله. يعني ذل النبي لربه أعلى من ذل كل البشر، لأنه أحب البشر لربه. يبقى على قدر الحب يكون الذل. فالمحبة أسست أصلا على الذلة للمحبوب، كما قيل: اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. المحب ما يعرفش يشنخ بأنفه على محبوبه، ما يعرفش. تصور هذا مع البشر، يعني انتوا عارفين اللي حصل بين عدلة وعنترة، واللي عارفين اللي حصل بين روميو وجولييت، وعارفين اللي حصل بين حسن ونعيمة، مش كده ولا ايه؟ زي طلع عليا كل اسف استاذ دكتور، وانا بلقي محاضرة في مركز من مراكز الناس امريكي، وخرج عليها باسلوب امريكاني، واحد لا يقبل هذا ابدا. فانت تريد ان تعترض او تريد ان تبدي مصحا او تريد ان تستفسر عن شيء، الامر ده ادب. والحمد لله اخوكم فلاح، حتى لو كنت في امريكا لا اسمح ابدا ابدا. مش يعني بقى احنا في امريكا نقول له لا اتكلم بطريقه امريكاني، لا ما ينفعش. الشاهد انا بتكلم عن حب الصحابه لسيدنا النبي، وبشرح الحديث الجميل الرقراق الصحيح. حينما جاء سهيل بن عمرو وراى ما يفعله الصحابه برسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبيه، وعاد ليقول لقومه: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والحكام والرؤساء، والله لقد رايت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رايت ملكا يعظمه اصحابه كما رايت اصحاب محمد يعظمون محمدا. ثم قال: والله ده بقى هنا الكلام اللي اخونا اعترض عليه، ثم قال: والله ما تنخم محمد النخامه الا ووقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وخلي بالك من التعبير، النخامه التفله من فم الحبيب، تفله. خلي بالك، شوف الرجل الا وقعت في كف الله، يعني ما جابهاش من على الارض، لا ده قاعد بقى مترصد كده للنبي حتى التفله ما تنزلش على الارض، تقع في كفه وما تقعش في كفه بقى كده امسحها، لا ده يدلك وجهه وجلده. هو ما حدش هيذوق العباره دي مش اي احد. فقام معترض الدكتور: يا شيخ لو سمحت ما تقولش الكلام ده في امريكا. قلت له: اسم الله عليك، كنت منتظر حضرتك يا دكتور تقول لي الحديث صحيح ولا ضعيف. ده عرب عرب، وهو اصلا عرب، هو اصلا عرب بس اتعلم في امريكا، استاذ دكتور في الجامعه، في جامعه، لا مش في ماده اسلاميه، لا استاذ دكتور في ماده الكيمياء. قلت له: كنت اتصور ان حضرتك تسالني الحديث ده صحيح ولا ضعيف. قال: لا يا شيخ ما تقولش الكلام ده في امريكا، الناس ما ينفعش الكلام ده هنا. قلت له: ازاي؟ قال: ده كلام ما يعقلش وكلام الناس ما تستوعبوش، التفه يدل فيها وجهه، هذا كلام لا يليق. قلت له: طيب انت ممكن تسمح لي يعني ان انزل شويه مع حضرتك؟ ارفض. قلت له: انت ترى ما يفعله العشاق ببعضهم البعض في افلام الجنس التي ترونها؟ ها؟ اوضح ولا ربنا يسترنا؟ مستوره، ربنا يسترنا. فسكت. قلت له: هذا نجس مع نجسة يلعق أقذر أماكن جسدها بلسانه، يفعله نجس مع نجسة، ولو ذقت طعم المحبة وعرفت حلاوتها لعلمت يقينا أنك لو كنت مع الحبيب لفعلت معه أكثر من ذلك. وما حدش يدوق يا أخوانا طعم الحلاوة دي، مش كل احد. وبعدين لما تعرف بقى، مهما ما احنا مش عارفين قدر النبي ومكانة النبي وعرق النبي وطيب النبي، العرق عشان برضه تستوعب، عرق النبي اطيب من المسك، اطيب من الطيب، يعني لو في طيب تتطيب يبقى اطيب طيبك عرق رسول الله، عرق رسول الله. يا اخوانا الكلام ده انا لا اقوله عند الرشا، وإنما عن علم وعن دليل. العرق، عرق الحديد أطيب الطيب. صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي رسول الله أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وروى مسلم وأحمد من حديث أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها يوما في وقت القيلولة، بلغتنا الأيالة، ظهر، فعرف، فجعلت ام سليم تسلك عرق النبي في قاروره، جايبه ازازه وعماله تسلك فيها عرق النبي،
فاستيقظ وهي تصنع ذلك فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ خلي بالك، قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، مش عرقك طيبنا، لا أطيبنا، لا عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. فطبعا لا يتذوق هذه المعاني إلا من ذاق المحبة وذاق حلاوتها. أسأل الله أن يرزقنا المحبة له ولنبيه صلى الله عليه وسلم. وشتان شتان بين من ذاق ومن سمع، ولا لا؟ اللي يدوق شيء واللي يسمع عن الطعم شيء ثاني. موصف لك طعم فكهة كلتها عند مثلا حاكم من الحكام في دول الخليج، أنا إلى الآن ما عرفت اسمها ولم أرها في حياتي قط إلا على مائدته، وتمنيت أن أذوق طعمها ومنعني حيائي، فشاء الله عز وجل أن يعطيني هذا الحاكم بنفسه، سمو الشيخ جزاه الله خيرا، بنفسه هذه الثمرة. والله ما ذقت واستحييت أن أسأل عن الاسم. أما أعود أقول لك محاضرة عن شكل الثمرة وطعم الثمرة ولا حاجة، لكن لما أجيب لك واحدة أوديها لك كل حاجة، ولا لا؟ يبقى في فرق كبير جدا بين من ذاق وبين انسان. فأسأل الله عز وجل أن يذيقنا برد عفوه وحلاوة مغفرته وحبه وحب نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى الذل المحبة أعلى من ذل الطاعة، يبقى ذل الحاجة والافتقار وذل الطاعة وذل الإيه؟ محبة أرقى وأعلى. أما المرتبة الرابعة من مراتب ذل العبودية فذل المعصية، اللهم نجنا منها. المعصية ذل في ذاتها، أنا مش بتكلم عن الذل المترتب عن المعصية والإكثار، لا، المعصية في ذاتها ذل. إذ لا عز إلا في الطاعة ولا ذل إلا في المعصية، فالمعصية في ذاتها ذل. ما الذي أخرج الأبوين الكريمين من الجنة؟ المعصية. ما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم عاد؟ ما الذي أهلك قوم ثمود؟ إلى آخره، المعصية. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. شوف شؤم المعصية. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. في الواقع ده شؤم الإيه؟ المعصية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا المعصية في ذاتها ذل، لكن الكلام هنا عن ذل المعصية الذي يورث صاحبه الانكسار والافتقار بين يدي العزيز الغفار. العاصي على وجه ذلة انكسار انصدق في التوبة، ولذلك هو ذا المعنى رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، لأنه بعد المعصية يظل منكسرا لله، خاضعا خاشعا وجلا خائفا مقبلا تائبا متقربا متذللا إلى الله سبحانه. هذا هو ذل المعصية. فمراتب ذل العبودية أربع: ذل الحاجة والافتقار، ذل الطاعة، ذل المحبة، ذل المعصية. إذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يدل هذا الذل العبد على الخوف والخشية والمحبة والإنابة والطاعة والفقر والفاقة، فيقبل على الله سبحانه وتعالى ويظل سائرا على الطريق حتى يلقى الله وهو في أعلى مراتب العبودية لسيده ومولاه جل في علاه. أكتفي بهذا القدر، وما زلت أتحدث عن اللطيفة الأولى من لطائف أسرار التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهي أن ينظر العبد إلى الذنب والجناية ليقف على عدة أمور. أقف عند هذا القدر لأكمل إن شاء الله تعالى في الوقت الذي يقدره ربنا سبحانه وتعالى، فأنا أعتذر لحضراتكم عن هذه الدروس حتى نعلن عنها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا وأن يكشف همنا وأن يزيل غمنا، فأرجو أن يبلغ الحاضر منكم الغائب، فوالله